محافظة على اللفظ أولى. ولهذا ما قال أثبت الله لنفسه معية لخلقه، بل قال أثبت الله لنفسه أنه مع خلقه كما جاء في القرآن والسنة. فمن أدلة الكتاب قوله تعالى وهو معكم أينما كنت. أينما هذه ظرف مكان، يعني في أي مكان كنتم، وقرنت بنا أينما من أجل إثابة العموم في أي مكان. إذ من الممكن أن يعبر فيقول أين كنتم، لكنه قال أينما كنتم، كما في قوله تعالى أينما تكونوا يدرككم الموت. يقول عز وجل وهو معكم أينما كنتم، هو الضمير يعود على من؟ يعود على الله. معكم هذا الخبر، فأخبر الله عن نفسه أنه مع خلقه. وحينئذ كيف نفهم هذه الآية؟ هل نفهم هذه المعية كمعية الإنسان لأخيه، بمعنى أنتم الآن معي وأنا معكم ونحن في مكان واحد؟ لا، ما نفهمها. لماذا؟ لسببين. أولا أن في الكتاب والسنة ما يمنع ذلك، وهو ما أثبته الله لنفسه لأنه فوق عرشه، فمن كان فوق عرشه لا يمكن أن يكون في الأرض. ثانيا أن معية الخالق للمخلوق ليست كمعية المخلوق للمخلوق. نعم، فكما أن بقية صفات الله عز وجل تكون على وجه الله به، فهذه الصفة من باب واحد، فهذه الصفة كبقية الصفات كلها من باب واحد. ما أضافه الله لنفسه فهو على حسب أو فهو على ما يليق به سبحانه وتعالى. ثالثا أن نقول حتى بالنسبة للمخلوق مع المخلوق لا تستلزم المعية المشاركة في المكان أبدا. هل تستلزم المشاركة في المكان؟ لا، هذا الضابط يوجه الجند يقول اذهبوا إلى المكان الفلاني وأنا معكم، وهو جالس في غرفة القيادة، أليس كذلك؟ ويقال مثلا المؤمن مع إخوته المؤمنين وإن كانوا متباعدين في الأقطار. حتى الصبي كما مثل بذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية، يقول الصبي يبكي فيقول له أبوه رح رح في المكان الثاني أنا معك، وهو معه ولا في البيت؟ في البيت. فإذا تبين هذا فإن المعية هنا معية حقيقية ولا تستلزم المشاركة في المكان، لا يمكن. واعلم أن قول الإنسان لا تستلزم في هذا وفي غيره ليست كقوله لا تقتضي. أولا الفرق بينهما أن الاستلزام معناها أن هذا لازم، وأن لا تقتضي معناه أن ما يمكن أن يكون ذلك. ففرق بين لا يستلزم وبين لا يقتضي، لأن إذا قلت لا يقتضي هذا ممنوع. لو قلت لك مثلا المعية لا تقتضي المشاركة في المكان، صح؟ لا، خطأ. إذا قلت المعية لا، هي معية الله، يعني قصنا المعية، المعية لا تقتضي المشاركة في المكان، ما تقول؟ خطأ، لأنها قد تقتضي، لأنها قد تقتضي، لكن إذا قلت المعية لا تستلزم المشاركة في المكان، صح، لا تستلزمه لكن قد تقتضي. فهذا فرق يجب أن نعرفه بين الألفاظ، بين الاقتضاء وبين الاستلزام. نعم. وقال والله مع المؤمنين، والله مع المؤمنين. الفرق بين هذه والتي قبلها أن التي قبلها أعم وهذه أخف، قال مع المؤمنين. هذه المعية ليست كالأولى، الأولى المراد بها معية الإحاطة والعلم والقدرة والسلطان، لكن هذه معية تزيد على مقتضى المعية السابقة، هذه تقتضي مع الإحاطة النصر والتأييد. وأما المثال الثالث أو الدليل الثالث إنني معكما، هذه أخف من التي قبلها، المؤلف بدأ بها على الترتيب، وهو إنني معكما، الخطاب لمن؟ لموسى وهارون، فهذا أخف من كونه مع المؤمنين، لأنها قيدت بمن؟ بشخص، بشخص يستحق أن يكون الله معه. وهذه المعية كالمعية التي للمؤمنين تقترن مع الإحاطة إيش؟ النصر والتأييد. ولهذا لما قال موسى عليه الصلاة والسلام عن فرعون أخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، قال الله تعالى لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى. ولما قال أبو بكر للنبي عليه الصلاة والسلام لو نظر أحدهم إلى قدمه لأبصرنا، قال له النبي عليه الصلاة والسلام لا تحزن إن الله معنا. هذه المعية أخف من المعية الأولى لأنها خاصة، لأنها قيدت بأشخاص. نعم. قال ومن أدلة السنة قوله صلى الله عليه وسلم أصل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت. هذا الحديث ضعيف من حيث السند، لكنه حسنه بعض أهل العلم وقال إنه حديث حسن. أصل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت، لأنك إذا علمت ذلك وأيقنته سوف تكون مراقبا لله عز وجل. إذا علمت أنك إن كنت في السطح فالله سبحانه وتعالى معك لكن ليس في السطح، إذا كنت في الحجرة فالله معك لكن ليس في الحجرة، وعلى السماء على عرشه فوق السماوات، فأنت ستراقب الله عز وجل. لأن ضد ذلك أن تغفل فلا تشعر بأن الله يراقبك، وإذا لم تشعر أن الله يراقبك فإنك سوف تنتهك المحرمات وتتهاون بالواجبات، تهاون بالواجبات. لكن إذا علمت هذا العلم أوجب لك كمال المراقبة لله سبحانه وتعالى. ولهذا سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإحسان، سأله جبريل قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراه. فإذا عبدته كأني أراه هل هو يراني؟ أي نعم. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام بين درجتين للمراقبة، الدرجة الأولى أن تعبد الله كأنك تراه، والدرجة الثانية أن تعبد الله كأنه يراك. فالدرجة الأولى درجة القلب وشوق كأنك تراه فتريد الوصول إليه، والدرجة الثانية درجة الخوف وهرب إن لم تكن تراه فإنه يراك. قال وقوله صلى الله عليه وسلم لصاحبه أبي بكر وهما في الغار لا تحزن إن الله معنا، كلمة لا تحزن هنا هل هي على ظاهرها؟ والمعروف أن الحزن هو الندم على ما مضى، والخوف هو لما يتوقع، فالحزن فيما مضى والخوف لما يتوقع. هنا هل المراد بالحزن ظاهره يعني لا تحزن لما مضى، أو المراد به الخوف؟ نعم، قال بعض أهل العلم المراد به الخوف. نعم كما قلتم أنتم، يعني لا تخف علينا لأن الله معنا. نعم. وقال ويمكن أن يراد بالحزن ظاهره، والمعنى لا تحزن على ما جرى فإنه لا خوف علينا، لأن الإنسان قد يحزن على ما حصل ويتمنى أن لم يحصل. هذا لا شك أنه موافق ظاهر اللفظ، لكنه بعيد من حال أبي بكر رضي الله عنه، أن يكون أبو بكر نادما على ما وقع منهما هذا بعيد. والأقرب أن الحزن هنا بمعنى الخوف، يعني لا تحمل هما للمستقبل لأن الله معنا. ومن المعلوم أن أبا بكر لم يفهم حين قال له النبي عليه الصلاة والسلام إن الله معنا، لم يفهم أن الله في نفس الغار أبدا، ولا يمكن لمن عرف عظمة الله سبحانه وتعالى أن يتوهم بأن الله تعالى مع الخلق في أمكنته، بل هو سبحانه وتعالى فوق عرشه، لكنه مع ذلك هو معهم لكونه سبحانه وتعالى عالما بهم، محيطا بهم سمعا وبصرا وقدرة وتدبيرا وغير ذلك. قال: وقد أجمع على ذلك سلف الأمة وأئمتها، أجمع على أن الله مع خلقه على حسب ما وردت فيه الأدلة. سلف الأمة من سلفها؟ مقدموها. والغالب أنه يطلق على القرون الثلاثة المفضلة، وهم عبد الله بن عثمان، عبد الله بن عثمان تابعون ثم تابعون، هؤلاء هم القرون المفضلة وهم السلف. وأما قول أئمتها، الأئمة بعد السلف، نعم، قد يكون متقدمين منهم وقد يكون متأخرين، فيها أئمة جاءوا بعد زمن القرون الثلاثة، نعم، لكن أئمة الإسلام ما اختلفوا على ثبوت، أو ما اختلفوا في ثبوت المعية لله عز وجل، لكن على الوجه اللائق به تبارك وتعالى. وهل الأئمة يمكن أن يكونوا في كل مكان؟ ما يمكن أن يكونوا في كل مكان، هنا خارج، لكن في أي مكان يمكن؟ ولا نقول أئمة لازم في مدينة وفي مكة؟ طيب، وفي كل زمان؟ وفي كل زمان، نعم، يمكن، يمكن أن يمن الله عز وجل على شخص في آخر الدنيا فيكون إماما في العلم، نعم، إماما في العلم، لا، الطائفة غير الإمام. والمراد بالإمام ليس كما يقوله أهل البدع أنه الإمام المعصوم، لأنه لا أحد معصوم إلا النبي عليه الصلاة والسلام، نعم، بل إمام الأئمة عندهم كعلي بن أبي طالب ليس بمعصوم، وقد أخطأ في عدة أمور، لكنه لا شك أنه مأجور على خطئه رضي الله عنه، لأنه من الأئمة الذين يجتهدون، فقد يصيبون الحق وقد لا يصيبونه. لكن مرادنا بالأئمة الأئمة الذين وهبهم الله تعالى علما وعبادة، بحيث كانوا قدوة للناس في علمهم وفي عبادتهم. والله عز وجل يقول: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فالمهم أن أئمة السلف، أئمة الأمة غير سلف الأمة، نعم، ولكنهم يمسون على سلف الأمة في باب العقائد، لأن اختلاف الناس في العقائد إنما حصل بعد القرون المفضلة، وإن كان من البدع ما نبغ في عهد الصحابة، لكنها ما ظهرت وانتشرت إلا بعد القرون الثلاثة. قال: والمعية في اللغة مطلق المقارنة والمصاحبة. هذا معنى في اللغة، الشيء مع الشيء، يعني معناه مقارن له في أمر من الأمور، مصاحب له في أمر من الأمور، لكن مقتضاها ولازمها يختلف باختلاف الإضافات وقرائن السياق والأحوال. وهذا الذي قاله المؤلف هو ما قاله الشيخ الإسلام بن تيمية وتلميذه ابن القيم، وهو ما تقضيه اللغة، فتارة تقتضي اختلافا، كما يقال: جعلت الماء مع اللبن. أنت إذا جعلت الماء مع اللبن يختلط، ولا يبقى اللبن فوق والماء تحت، أو الماء تحت فوق واللبن تحت، لا، يختلط. هذا إذا معية اقتضت اختلافا، نعم، وتارة تقتضي تهديدا وإنذارا، كما يقول المؤدب للجاني: اذهب فأنا معك، اذهب فأنا معك. ايش الغرض من هذا؟ التهديد. واحد مثلا مثل الشخص قاطع طريق في البر، قال: ليش تقطع الطريق على المسلمين؟ قال: ابدا ما قطعت، قال: قطعت الطريق، لكن رح انا معك. ما وش يكون هذا حال هذا الرجل؟ مذعورا ولا مطمئنا؟ هو قال أنا معك، يعني أنا معك بقطع الطريق معك. ها؟ لا، لكن هذا تهديد، مثل ما يقول له ليضرب الثاني رح وأنا وراك. نعم، يعني أنا إذا فعلت شيء فأنا سوف أنكر بك. نعم. وهل من ذلك قوله تعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا من القول؟ يمكن، يمكن أن نقول هذا تهديد من الله عز وجل بأن لا يبيت أحد شيئا لا يرضاه الله سبحانه وتعالى. قال وتارة تقتضي نصرا وتأييدا كمن يقول لمن يستغيث به أنا معك أنا معك. صح؟ هنا حتى الصبيان الآن إذا تزاعلوا بعضهم مع بعض يجي الصبي للثاني يقول أنت معي ولا معك لا؟ نعم ولا لا؟ هل معناه تروح معي للبيت وتنام معي بالفراش وكل شيء؟ لا، لكن مراد بذلك النصر والتأييد. ولهذا تجد كل واحد منهم يسوي دعاية لنفسه أيهم أكثر أتباعا. هنا يقول ومثل هذا اللفظ إلى غير ذلك من اللوازم والمقتضيات المختلفة باختلاف الإضافة والقرائن والأحوال. ومثل هذا اللفظ الذي يتفق في أصل معناه ويختلف مقتضاه وحكمه باختلاف الإضافات والقرائن يسميه بعض الناس مشككا لتشكيك المستمع هل هو من قبيل المشترك أو من قبيل المتواطئ. كذا يا أحمد؟ ها؟ عندنا الآن الألفاظ وش صر لكن عشان التخصيص فيه مثلا مشترك ومتواطئ. إذا اتفق اللفظ ومعناه فإنه متواطئ، وإذا تعدد المعنى واتحد اللفظ فإنه مشترك. مشترك لاشتراك المعنيين في لفظ واحد. وأما ما اتفق له هو منافع ثم متواطئا لتواطئ اللفظ والمعنى، ما يزيد أحدهما على الآخر، لا يزيد أحدهما على الآخر. طيب نشوف الآن، يقول هل هو من قبيل المشترك الذي اتحد لفظه واختلف معناه؟ مثاله المشترك كالعين مثلا، كلمة عين لفظ لكن معناه مشترك بين معاني متعددة. العين يراد بها عين الإنسان التي يبصر بها، ويراد بها العين النابعة من الأرض وفجرنا بعيونا، ويراد بها الذهب، يراد بها الذهب. ولهذا يقال عين موروده وعين منقوده. نعم. طيب تقول مثل واحد صاحب أعيان، فيقول المخاطب هل هي أعيان منقودة أو أعيان موجودة؟ يعني هل عنده ذهب ولا عنده بساتين؟ نعم. طيب إذا العين لفظ مشترك بين معاني متعددة، هذه الألفاظ مثل المعية التي لها معاني مختلفة باختلاف الأحوال هل نقول إنه من باب المشترك؟ نعم. ونقول مثلا المعية تقتضي نصا وتأييدا وتقتضي تهديدا وتقتضي إحاطة، ثلاثة معاني لفظ واحد، هل هي على هذا التقدير من باب المشترك؟ الشيخ المؤلف يقول إن بعض العلماء يسميها مشككا، ما نقول مشترك ولا نقول متواطئ، وش نسميه؟ مشكك. وعلى هذا تكون الألفاظ متواطئة مشتركة مشككة. يقول هل من قبيل المشترك الذي اتحد لفظه واختلف معناه نظرا لاختلاف المقتضى وحكمه، أو من قبيل المتواطئ الذي اتحد لفظه ومعناه نظرا لأصل المعنى؟ فالمعية إذا نظرنا إلى أن أصل معناها إيش؟ شو معناها؟ المساهمة والمقارنة، هذا الأصل، لكن تختلف بحسب الإضافات. إذا نظرنا إلى الأصل قلنا إنه من قبيل من قبيل المتواطئ، لأن كل هذه المعاني تتفق في أصل واحد، فهي إذن من قبيل المتواطئ. وإذا نظرنا إلى أن معانيها تختلف بحسب القرائن والإضافات، قلنا إنها من باب المشترك، لأن معنى قوله تعالى وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول ليس كمعنى قوله وهو مع والله مع المؤمنين، ولا لا؟ فرق عظيم بين المعيتين. فيرى بعض العلماء أن هذه لما كانت مشككة هل تكون من الألفاظ المشتركة أو من الألفاظ المتوافية سماهم مشتركة. قال المؤلف ها؟ المشككة؟ لا، الذين يتكلمون في البلاغة وما يتعلق بها. ولهذا قال المؤلف الشيخ الإسلام والتحقيق أنه نوع من المتواطئ، يعني هذا النوع من الألفاظ يقول شيخ الإسلام التحقيق أنه نوع من المتواطئ، وإنما قال ذلك رحمه الله لفائدة عظيمة، لأننا إذا جعلناه من المشترك احتجنا إلى دليل في تعيين أحد المعنيين، ثم يقع الإنسان في حرج. لكن إذا قلنا متواطئ ما خرجنا عن أصل المعنى، لم نخرج عن أصل المعنى. ولهذا يقول التحقيق أنه نوع من المتواطئ لأن واضع اللغة وضع هذا اللفظ بإزاء القدر المشترك، صح؟ فكلمة ما أصل وضعة اللغة وضعت بإزاء المعنى المشترك الجامع لكل ما يقتضيه هذا الأصل. فواضع الله عندما قال مع يقصد المصاحبة والمقارنة، لكنه يعرف أنها تختلف بحسب الإضافات، فأصل الوضع أنه متواطئ. ولكن مع هذا يقول لما كانت نوعا خاصا من المتواطئة فلا بأس بتخصيصها بلفظ. وش اللفظ الذي خصصت به؟ المشكل. شيخ الإسلام يقول لا مانع من أن نقول بدل ما نقول إن الألفاظ متواطئة ومشتركة فقط، لا مانع من أن نقول إن هذه مشككة لأنها نوع خاص من المتواطئ. ولا شك أن ما ذهب إلى شيخ الإسلام أنه الحق، لأن الألفاظ المشتركة لا تجد معنى جامعا بين معانيها، العين الباطرة، العين المنقودة، العين المورودة، هل بينها أصل جامع يجمع؟ أبدا، ما فيه إلا الله. لكن ما هناك رابطة بين العين اللي تبصر والعين اللي تنبع وبين العين التي تنقل، لكن مع تجد مهما دلت في معانيها تجد فيها أصلا جامعا وهو المقارنة والمصاحبة، وإن كانت هذه المقارنة والمصاحبة تختلف بحسب المعنى أو بحسب القرائن والسياق. وعلى هذا فنقول إن الصواب أن المعية هذا اللفظ بقدر النظر عن كونه معية الله من الألفاظ إيش المتواطئة، لكن لما كانت نوعا خاصا من المتواطئ فلا حرج أن نسميها مشككا، نظرا إلى أن الإنسان إلى أن السامع أو إلى أن المتأمل في معناها يحتار هل هي من الألفاظ المشتركة أو من الألفاظ المتواطئة. أفهمتم الآن؟ طيب، هنا الثالث كلمة المعية هي محل البحث. هذا المثال الآن عندما نقول الماء مع اللبن ونقول فلان أو الأمير مع جنده، بينهم فرق ولا لا؟ الأمير مع جنده ما معلوم، ما خلطهم، هو بائن منهم وقد لا يكون ولا في مكانهم أيضا. لكن ماء مع اللبن مقتضي لماذا؟ للاختلاط. هل تقول الآن إن من باب المشترك لأنه دلت على معنى يبين معنى الآخر؟ طيب هل تقول من المتواطئ؟ المتواطئ مثلا كلمة إنسان، كلمة إنسان هذه متواطئة، المتواطئة كلمة إنسان متواطئة لأنها تشمل كل إنسان مع الآخر على حد سواء، ولا لا؟ زين، إذا كان كذلك فإن نقول هل تجعل المعية من باب مشترك؟ هل تجعل من باب المتواطئ؟ ما تجعل من باب المتواطئ، لأن حقيقة الأمر إن معانيها ما اتفقت. لكن شيخ الإسلام يقول الصواب أنها من المتواطئ لأنها اشتركت في أصل المعنى وهو المقارنة والمصاحبة، لكنها اختلفت بحسب الإضافات. هذا الاختلاف بحسب الإضافات لا يعني الاختلاف في أصل المعنى. انتبه. لكن يقول شيخ الإسلام رحمه الله لما كانت معانيها تختلف بحسب السياقات وقراء الأحوال فلا مانع من أن نحدث لها اسما جديدا وهو المشكل. فما هو الدليل على ذلك من القرآن يا سامي؟ المعية المضافة إلى الله مستعمل في حقيقته لا في مجازه، ما دمنا نقول إن المعية في أصل المعنى للمقارنة والمصاحبة لكنها تختلف بحسب الإضافات، فإنها إذا أضيفت إلى الله تكون حقيقة ولا مجازا؟ تكون حقيقة، لكنها ليست كالمضافة إلى الإنسان أو كإضافة معية اللبن بالماء وما أشبه ذلك. ولهذا يقول يستعمل في حقيقته لا في مجازه، غير أن معية الله تعالى لخلقه معية تليق به فليست كمعية المخلوق للمخلوق بل هي أعلى وأكمل. نعم، كما نقول في سائر الصفات، كما أن نقول إن سائر الصفات بالنسبة لله حقيقة وإن كانت تماثل أو تشارك المخلوق في اللفظ، فقدرة الله حق وقدرة المخلوق حق، لكن تختلف القدرتان بحسب إضافتهما. كذلك بالنسبة للمعية نقول معية الله حق ومعية المخلوق حق، لكنهما تختلفان بحسب الإضافة. نحن مثلا عندما نقول إن القمر معنا وهو في السماء ليس كما إذا قلنا إن الله معنا وهو في السماء، لأنهما فرق عظيم ولا يلحق، كما قال المؤلف من اللوازم والخصائص ما يلحق معية المخلوق للمخلوق. مثلا إذا قال الأب لابنه اذهب اشتري لنا حاجة من السوق، وقال خاص يعتدون علي الصبيان، قال أبدا أنا معك رح أنا معك، هذه معية تقتضي النصر نعم والتأييد، وربما تقتضي أيضا المراقبة، قد يتبعه مثلا وهو لا يشعر به، شوف لحد يخطي عليه أو مع النافذة. لكن هل إن مراقبة الإنسان هذا لابنه ونصره إياه وتأييده إياه كمراقبة الله عز وجل لخلقه؟ أبدا، لأن الله عز وجل لا يفوته شيء، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. لكن هذا الإنسان الذي قال لابنه أنا معك ربما يفوته، وربما أيضا لا ينصره، ربما يعتدى عليه قبل أن يصل إلى نصرته، أليس كذلك؟ لكن الله عز وجل ليس كذلك. فتبين بهذا أنه لا يلزم من قولنا إن المعية حقيقة كما قال الشيخ الإسلام رحمه الله في كتبه، لا يلزم من ذلك أن تكون مماثلة لماذا؟ لمعية المخلوق المخلوق كسائر الصفات، كما نقول لله سمع والإنسان سمع لكن يختلف، والإنسان قدرة ولله قدرة لكن تختلف. وقد ذكر رحمه الله ابن تيمية أمثلة كثيرة في أول التدمرية في أشياء اتفقت في الاسم لكن اختلفت في الحقيقة. نعم، فقال ان الله سمى الانسان سميعا وبصيرا وسمى نفسه سميعا بصيرا، وليس سميعا كالسميع ولا بصير كالبصير، واثبت للانسان علما واثبت لله علما، وليس العلم كالعلم. قال تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء ربنا وسعت كل شيء رحمته وعلما. وقال في علم الانسان وما اوتيتم من العلم الا قليلا، فرق بين هذا وهذا وعلى هذا فقط. نعم. نعم.
يعني كلها بالاعتبار والاعتبار إليه.
نعم.
مدام هي كتب الاعتبار والاعتبار إليه.
نعم.
ما يطلق عليها هذا المعنى.
ليش؟
كيف ما وجد إطلاق معنى حقيقة عليها مع أنها لا نعتبرها إلا بالاعتبار والاعتبار إليه.
نعم. لكنها حقيقة فيما أضفت له. فإذا قلت الماء معلقا فهو حقيقة معه.
هذا
وإذا قلت هذا الإنسان مع هذا الإنسان بالنسبة والتأييد فهو حقيقة. حقيقة
معه.
الفرق واضح لأنها أضيفت إلى هذا وأضيفت إلى هذا. التفريق هنا بحسب الإضافات. يعني بحسب ما أضيفت إليه. كما أن الفرق بين قدرة الخالق وقدرة المخلوق ظاهر جدا بحسب ما أضيفت إليه، ولا فالقدرة من حيث هي قدرة هي فعل الشيء بدون عدل، لكنها تختلف بحسب الإضافة. نعم.
نقول
هي معية حقيقية ومعية حقيقية. نعم نقول هي معية حقيقية وأنها مستعملة في معناها الحقيقي لا في المعنى المجازي.
لاعتبار
ما تضاف إليه. كما أنها إذا أضيفت إلى بعض المخلوقات تكون حقيقة فيما أضيفت إليه في هذه الناحية وحقيقة فيما أضيفت إليه في الناحية الأخرى.
هذا
أيه؟ وهو معلوم ضروري حما يدلنا الآن أن حقيقة لكنها تلوق به، حقيقة لكنها تلوق به. وإنما صار الشيخ الإسلام رحمه الله إلى هذا وصرح بأنها حقيقة حتى لا ينفتح علينا باب يحتج به من الأشاعرة، لأن الأشاعرة قالوا إنكم تنكرون علينا المجاز وتقولون كل ما أضاف الله إلى نفسه فهو حقيقة، ليش إنكم تقولون في المعية إنها مجاز؟ فأهل السنة وجماعة أجابوهم عن ذلك بأحد وجهين، منهم من قال إنها مجاز لكن دل الدليل عليه، ونحن لم ننكر عليكم التأويل مطلقا، إنما أنكرنا عليكم التأويل الذي لا دليل عليه. ومنهم من قال لا ما نسلم أنها مجاز بل نقول هي حقيقة ولكنها تليق بالله عز وجل، ولا يمتنع أن يكون الشيء مع الشيء وهو بعيد عنه. نعم. وضرب الشيخ الإسلام هذا مثلا قال إنهم يقولون ما زلنا نسير والنجم معنا وما زلنا نسير والقمر معنا ومع ذلك فهو بعيد عنه في السماء، ويطلق عليهم أنه معنا حقيقة لغة عربية في اللغة العربية. وهذه يعني مسار شيخ الإسلام رحمه الله على هذا المسار لا شك أنه يوفد الباب أمام الذين يحتجون علينا في نسب التأويل في نسب التأويل. لكن إذا اضطررنا إلى أن نسلم بأنه تأويل فإننا نقول لنا دليل، وإذا دل الدليل على التأويل فعلى العين والرأس، كما أننا نتفق معكم في قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، لو أخذنا بظاهر الله فلكان المعنى بعد القراءة، لكن المعنى بلا شك قبل القراءة كما تفسر السنة. وحينئذ إذا دل دليل على التأويل فإنه يكون هو المعنى المراد، لأن الذي فسر هذا اللفظ بهذا المعنى الذي هو التأويل من هو؟ صاحبه الذي تكلم به. ولهذا لما أراد الله التأويل سبحانه وتعالى في قوله عبدي جئت فلم تطعمني أو استطعمتك فلم تطعمني ومرضت فلم تعودني، لما أراد الله خلاف ظاهره وش قال؟ بين ذلك، قال أنا علمت أن عبدي فلان استطعمت فلم تطعمت ومرض فلم تعوده. فالحاصل أن التأويل إذا دل عليه الدليل فهذا واجب أن نقول به ويكون هذا تفسيرا للكلام ممن تكلم به. فأنا لو قلت مثلا أكرم زوجا وفي مدى الأربعة زوج وقلت أريد هذا، واضح؟ ما يمكن يحتمل أن يراد زوج الثاني والثالث والرابع، ما يمكن يراد. فإذا فسر المتكلم كلامه بمراده فهذا في الحقيقة لا ينكر وليس بتأويل. فنحن نجيب كل من احتج على نبي مثل هذه النصوص، نجيبه في أحد أمرين: إما بمنع أن يكون ذلك تأويلا وأن يحمل اللفظ على الحقيقة التي تليق بالله عز وجل، وإما إذا دل الدليل على التأويل نقول لا مانع منه. نعم، لا مانع منه. ولهذا التأويل لا يذم مطلقا ولا يعني لا يقبل مطلقا ولا يرد مطلقا، منه مقبول ومنه مردود. وتفسير اللفظ بخلاف ظاهره بمقتضى دلالة الشرع على ذلك لا يؤدي جناية على النصوص، بل هو موافق للنصوص ولا بد منه. والله أعلم. نعم.
وقوله عن نبيه صلى الله عليه وسلم: لا تحزن إن الله معنا. فإن قيل: هل المعية من صفات الله الذاتية أو من صفات الفعلية؟ الجواب: أن المعية العامة من الصفات الذاتية، لأن مستوياتها ثابتة لله تعالى أزلا وأبدا. وأما المعية الخاصة فهي من الصفات الفعلية، لأن مستوياتها تابعة لأسبابها، توجد بوجودها وتنتفي من كفائها.
وشلك على ذلك، فقد طرح أن لفظ المعية المضافة إلى الله مستعمل في حقيقته لا في مجازه. إيه نعم، لفظ المعية المضافة إلى الله مستعمل في حقيقته لا في مجازه، كما هو القول في سائر صفات الله عز وجل أنها مستعملة في حقيقتها لا في مجازها. فإن معية الله عز وجل وإن كانت تتفق مع معية المخلوق في أصل المعنى وهو المصاحبة والمقارنة، لكنها تختلف عنها في أنها معية تليق بالله عز وجل. كما نقول في السمع والبصر والقدرة والقوة، فالله تعالى موصوف بهذه الصفات تتفق مع صفات المخلوقين في أصل إيش؟ في أصل معنى، لكن تختلف بحسب الإضافات، فإن سمع الله عز وجل ليس لا يشبه سمع المخلوقين ولا بصره ولا قوته. ولهذا لما حكى الله عن عاد أنهم قالوا: من أشد منا قوة؟ لم يكر الله عز وجل أن يكون لهم قوة، بل أثبت أن لهم قوة، إلا أنه قال: أولم يروا أن الله الذي خلقه هو أشد منه قوة. فمثلا أنا إذا قلت أنا معك لشخص من الناس فإن هذا ربما يكون المعنى أني معك في مشانك أو أني معك في النصر والتأييد كما يقول السجان بعضهم لبعض إذا تزاعل طائفة مع أخرى يقول أحد السجان لطرف ثالث أنت مع ذولا ولا معي؟ إيش المراد؟ النصر والتأييد والتثبيت. ولكن إذا قلنا إن الله مع خلقه هل معناه أنه في مكانه؟ لا، لا يمكن هذا، لأننا نقول إن المعية تختلف بحسب إيه؟ بحسب الإراثات والقرائن، فلا يمكن أن تتساوى جميع أفرادها في معانيها. وعلى هذا فإذا قلنا إن معية الله بخلقه مستعمل في حقيقته لا في مجازه فإننا نسد على أنفسنا أو نسد على أولئك الذين يحتجون عليه لبدعتهم في التأويل، لأن الأشاعرة وغيرهم من المعتزلة يقولون أنتم تجعلون المعية مجازا في حق الله عز وجل ثم تنكرون علينا أن نجعل اليد مجازا والعين مجازا والوجه مجازا. نعم، وهذا ظلم منكم أن تفعلوا أن تبيحوا لأنفسكم ما تحرمونه عليه. فنقول لهم نحن لا نقول بذلك، بل نقول إن المعية حقيقة في معناها بالإضافة إلى الله عز وجل، لكنها سالمة مما لا يليق بالله، كأن يقول قائل إن الله معنا في مكانه في مكاننا، فإن هذا لم يقل به إلا الحلولية من الجهمية وغيرهم، فنحن لا نقول به. فإن قال قائل كيف يقول الله معنا حقيقة ولا تقولون في الأرض، وهل يتصور أن يكون معنا حقيقة وهو في السماء ونحن في الأرض؟ فجواب نعم يتصور، وسيأتي إن شاء الله ذلك في بيان الجمع بين علو الله تعالى ومعيته. وانظر الآن يعني قدرة الله عز وجل، يعني تقاس بقدرة الخلق. نحن مثلا جماعة نصلي، كل منا يقول الحمد لله رب العالمين، ونقولها بكلمة واحدة وثمن واحد، ولا ربما أنت في أول الفاتحة وأنا في آخرها والثالث في وسطها، أليس كذلك؟ ومع هذا فكل واحد منا يناجيه الله عز وجل. أنت تقول الحمد لله رب العالمين فيقول الله حمدني عبدي، والثاني يقول مالك يوم الدين فيقول الله له مجدني عبدي، والثالث يقول اهدنا الصراط المستقيم في آن واحد، والله يقول هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. والله عز وجل لا يمكن أن يكون مثل المخلوق، بل هو لا يدرك لا في الذهن ولا في العقل ولا في الحس، يعني لا يحاط به. وأما الإيمان بوجوده فهذا معروف أنه إيمان، أنه أمر فطري عقلي شرعي. إذا تبين هذا فإن لفظ المعية المضافة إلى الله تعالى مستعمل في حقيقته لا في مجازه، فرقة المخلوق إلى المخلوق، بل هي أعلى وأكمل، ولا يلحقها من اللوازم والخصائص ما يلحق معية المخلوق إلى المخلوق. إيه؟ وإذا قلنا بذلك رددنا الباب في وجوه هؤلاء الذين يحتجون عليه. هذا وقد فسر بعض السلف معية الله بخلقه بعلمه بهم، وهذا تفسير للمعية ببعض لوازمها، يعني أن بعض سلف الأمة ولا سيما بعد أن ظهر قول الجهمية في أن المراد بالمعية المصاحبة في المكان، صاروا يفسرون المعية بالعلم فيقول وهو معهم أي وهو عالم بهم، لا يفسرونها بالمعية الحقيقية وإنما يفسرونها بالعلم. وهذا هو الذي أوجد لبعض المتأخرين في عصرنا هذا، وأظنه السبق من سبق أيضا في أن يقول كيف تحتجون علينا في تأويلنا وأنتم تأولون. فنقول وهذا تفسير المعية لبعض لوازمها، وغرضهم بذلك الرد على حلولية الجهمية الذين قالوا إن الله بذاته في كل مكان، واستدلوا بنصوص المعية. فبين هؤلاء السلف أنه لا يراد من المعية كون الله معنا بذاته، فإن هذا محال عقلا وشرعا، لأنه ينافي ما وجب من علوه ويقتضي أن تحيط به مخلوقاته، وهو أمر محال. ولا شك أن هذا معنى باطل، وأن الذي يعتقد في ربه كافر، لأنه إذا اعتقد أن الله في كل مكان لازم من ذلك إما تعدد ذات الله وإما تجزؤها، ولا لا؟ يقول إذا زعمتم الله في ذاته في كل مكان لازم من ذلك إيش؟ إما أن الله متعدد وإما أن الله متجزئ، جزء منه هنا وجزء من هناك، وهذا محال. هذا مع مخالفة هذا القول لما توافرت عليه الأدلة النقلية والعقلية والفطرية من أن الله تعالى فوق عرشه حال على جميع خلقه. ثم قال المؤلف أقسام إنما اللازم وما يقتضيه، اللازم وما هو الذي لا بد أن يكون، لا بد أن يكون، والذي يقتضيه معناه أنه قد يكون شيء آخر، يعني قد يقتضيه وقد لا يقتضيه. فمعنى إذا قلنا هذا يقتضي كذا وحتما صار لازم، وإذا كان يقتضي ذلك ولم يرد ذلك اللازم فإنما لم يكن لازما فإنه يجوز أن يراد به ولكن لا يتعلم. أقسام معية الله لخلقه، تنقسم معية الله لخلقه إلى قسمين عامة وخاصة. فالعامة هي التي تقتضي الإحاطة بجميع الخلق من مؤمن وكافر وبر وفاجر في العلم والقدرة والتدبير والسلطان وغير ذلك من معاني الربوبية. هذه عامة شاملة لجميع الخلق، كالربوبية تكون عامة شاملة لجميع الخلق. وهذه المعية العامة إنما تذكر على سبيل العموم، فقال الله مع خلقه وهو معهم وما أشبه ذلك، ولا يمكن أن تذكر على سبيل الخصوص فيقال إن الله مع الكافر، لكن نقول إن الله مع الخلق فيشمل المؤمن والكافر. وأما أن نقول إن الله مع الكافرين فإذا قلنا اتق الله الكافرين ما كل الله معهم، فأنا أردت بذلك المعنى العام، نقول ما يصلح هذا، المعنى العام اجعل اللفظ عام واجعل الإضافة عامة، فقل إن الله مع الخلق مع الناس وما أشبه هذا، حتى لا تجعل المعية مضافة إلى الكافرين على وجه يوهم أنه معهم بالنصر والتأييد. دليل هذه قول وهذه المعية توجب لمن آمن بها كمال المراقبة لله عز وجل، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت. هذه المعية إذا آمن الإنسان بها فإنها توجب له كمال المراقبة مثال ذلك، لنفرض أن رجلا في بيته ما عنده أحد من الخلق، هم بمعصية، إذا علم أن الله معه يعني مطلع عليه لا يفوت شيء من أمره، هل يفعل أو لا يفعل؟ نعم لا يفعل، ولا يمكن أن يفعل، لأنه يخاف الله ويستحي من الله عز وجل. الله تعالى حق أن يستحي منه، ولهذا قال بعض الناس يقرب المسألة: ما ظنك لو كان أقرب الناس إليك عندك وأنت تريد المعصية، هل تفعلها؟ اشتوى ما تفعلها. فإذا كان هذا حياؤك من الخلق فليكن حياؤك من الخالق أعظم أعظم وأعظم. ولهذا انتبع الله عز وجل الذين يخشون ربهم شبه بالغيب، لأن الذين يخشون ربهم بالغيب هم الذين خشوا الله عز وجل خشية حقيقية لا يشبهها أي شبهة. أيهم ولذلك نعم. ومن أمثلة هذا القسم قوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان. الآية الأولى في سورة الحديث مش أولها؟ ها؟ ألم ترى؟ ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ لا لا، هذه اللي في مجال. هو الذي خلق السماوات والأرض في ست أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. هو الذي خلق السماوات والأرض، هو الذي خلق، هو نفسه ولا غيره؟ هو نفسه. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله: كل ضمير يعود إلى الله فالمراد به هو نفسه، ولا حاجة إلى أن نقول بذاته، لكن احتاج السلف أن نقول بذاته في بعض المسائل من أجل الرد على أهل التعطيل. هو الذي خلق السماوات والأرض في ست أيام ثم استوى على العرش. استوى الضمير على من؟ الله. الله استوى الله. بعض العلماء قالوا استوى على العرش بذاته، كلمة بذاته من باب التأكيد فقط، وقصهم بذلك الرد على من فسر الاستواء بالاستيلاء. ولا معلوم ان الله اذا اضاف الفعل الى نفسه فالمراد هو نفسه. يعلم من؟ الله. يعلم ما يلج في الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم. من هو؟ الله. وهو معكم اينما كنتم. ولكن هذه النقطه الاخيره يجب ان تعلم بان الناس اختلفوا فيها، فمنهم من فسرها بأنه معنا بذاته في ألسنتنا، وهؤلاء من الجهمية، الحلولية من الجهمية. إلا الجهمية بعضهم ينكر وجود الله الكلية في الحقيقة، لأنه يقول إن الله ليس داخل العالم ولا خارجه ولا فوقه ولا تحته ولا متصل ولا منفصل، فيصفون الله تعالى بما يقتضي أن يكون معلوم. فالممتنع. ومن العلماء من فسرها بالمعية بالعلم، فقال: وهو معكم أي علمه معكم. وهذا ورد عن كثير من السلف لأجل الرد على من على ما شاء عند الناس في ذلك الوقت من أقوال هؤلاء الجهمية الذين فسروا كلام الله عز وجل بما لا يراد به بل بما هو ممتنع. ومنهم من قال إنها على حقيقتها لكنها مائية تليق بالله عز وجل، فيمتنع غاية الامتناع أن يكون المراد بها أنه معنا في الأرض، فشيء مستحيل. وقال إنه يمكن أن يكون الشيء معك حقيقة وهو فوقك، وضربوا لذلك مثلا بما تقوله العرب: ما زلنا نسير والقمر معنا، ما زلنا نسير والجدي معنا، الجدي أحد النجوم المشهورة المعروفة. فإنهم يقولون ذلك ويرون أن هذه المعية حقيقة وإن كان هذا الشيء ليس في الأرض. فإذا كان هذا ممكنا في المخلوق فما بالك بالخالق. وهذا لا شك أنه هو المعنى الموافق لظاهر الآية، ما دمنا أثبتنا معية حقيقية تليق بالله عز وجل ولا تشبه ولا يحقها شيء من اللوازم الباطلة. وقول والله بما تعمل بصير ختام الآية بما أخذ الآية. نعم نعم نعم. نرد عليهم بالنصوص الكثيرة الدالة على أن الله فوق عرشه، ونرد عليهم أيضا بدلالة العقل. بدلالة العقل نقول: ما قال إنسان يا الله يا الله إلا وجد من قلبه ضرورة بطلب العلو، ما يمكن يرحمه ولا يسع. ونرد عليهم أيضا بإجماع السلف، لأن السلف مجمعون على أن الله تعالى مستوى على عرشه فوق جميع الخلق. والحقيقة أن هذا القول لا يمكن أن نستقيم عليه عاقل أبدا، لأنه كيف نقول أنه معنا بذلك في أمكنتنا؟ ما معنى هذا؟ معنى أن الأمكنة هذه في عقب الله، ولا معنى أن هذه الأمكنة في جوف الله صلى الله عليه وسلم؟ ليش معنى هذا؟ فكلامهم غير معقول. لكنهم كما قال الله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وآخر مشابهة، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. والله عز وجل حكيم، جعل في نصوص أشكال السنة أشياء فيها نوع من الاشتباه امتحانا وابتلاء للخلق، حتى يعلم من يريد الحق ممن يريد الشبهة والتشكيك. وهذا من الابتلاء، لأنه لو لم يكن هناك آيات متشابهات وكان الأمر كله واضحا ما عرف الصادق في طلبه والمؤمن من غير الصادق والمؤمن. يقول: نعم ورد في تفسير ابن أبي حاتم عن ابن عباس أنه قال: هو معهم بعلمه، إن بهذا اللفظ أو قريب منه. مع أن الشيطان رحمه الله يقول إنه لم يرد عن الصحابة تفسير المعية في العلم أبدا ونفى ذلك، لكن الظاهر أن نفيه ليس بصحيح ممطلع على هذا. إنما بقية الصحابة غير ابن عباس وابن مسعود ما رأيت أحدا منهم قال بهذا، لأن المعنى عنده واضح: يقرؤون القرآن على ظاهره وينزههم الله عما لا يليق به. ثم إن تفسيره بالمعية بالعلم ليس معناه أنه مقصور على العلم، ولهذا حتى علماء المسلمين من الخلف يقولون بعلمه وسمعه وبصره وإحاطته، ما هو فقط العلم. قال: ما يكون من الآية الثانية: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم. من نجوى ثلاثة، هل هذه مضافة إلى ثلاثة؟ نجوى مضافة إلى ثلاثة، ولا ثلاثة بدل من نجوى؟ فيها رأيان للنحويين، منهم من قال: ما يكون من نجوى ثلاثة أي من مناجاة ثلاثة. ومنهم من يقول: ما يكون من نجوى يعني من جماعة النجوى، ثلاثة فتكون بدلا من نجوى. وعلى كل هذا المعنى لا يحصل، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم. والنجوى هي مخاطبة الغير بكلام خفي. قال الله تعالى: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. هؤلاء الثلاثة الذين يتنجون يكون الله تعالى ثالثهم، نعم، إلا ورابعهم، يكون الله تعالى رابعهم. ومعنى رابعهم ليس معناه أنه في مكانهم رابعا لهم، بل هو سبحانه وتعالى في مكانه فوق سماواته على عرشه، لكنه بكمال إحاطته كأنه معهم، لا يخفى عليه شيء من أمره. ولا خمسة إلا هو سادسه، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معه. أدنى من ذلك ما هو؟ أدنى من الثلاثة وأدنى من الخمسة. أولا أدنى من الثلاثة، طيب، وأدنى من الخمسة، وأدنى من الخمسة، في أربعة، أربعة وكل خمسة، نعم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر. أكثر من الخمسة، من الخمسة، لأن اللي ذكر الله عز وجل منتهى خمسة، ولا خمسة إلا واحدهم، يعني ولا أكثر من الخمسة إلا هو معهم أينما كانوا، في أي مكان وفي أي عدد، فإن الله عز وجل محيط بهم غاية الإحاطة. وكما قلت وكما هو موجود في فطركم أيضا، لا يمكن أن نتصور بأن الله عز وجل في الأرض، لأن هذا مما لا يليق بالله سبحانه وتعالى، وإنما المعنى أنه مع خلقه وهو عالم عليهم بكمال صفاته سبحانه وتعالى وإحاطته. قال: وأما الخاصة فهي التي تقتضي النصر والتأييد لمن أضيفت له، وهي مختصة بمن يستحق ذلك من الرسل وأتباعه. هذه الخاصة تقتضي النصر، ولكن ليست هي النصر، لكن تقتضي النصر والتأييد والحفظ والكلاءة لمن أضيفت له. وهي أي خاصة قد تراث إلى أشخاص معينين، وقد تراث إلى معينين بأوصافهم، يعني قد تراث إلى معينين بأشخاصهم، وقد تراث إلى معينين بأوصافهم. نشوف الأمثلة لمعنى. يقول: هذه المعية توجب لمن آمن بها كمال الثبات والقوة، ومن أمثلتها قوله تعالى: إن الله مع المؤمنين. إلى معين بصفاتهم ولا بأشخاصهم؟ بصفاتهم، نعم. وثانيا: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، كذلك بصفاتهم. لا، إنني معكما أسمع وأرى بأشخاصهم. وهذا قالها الله عز وجل لموسى حين قال: ربنا إننا خاف أن يسقط علينا أو يطغى. كان فرعون قال: لا تخافا إنني معكم أسمع ما يقول وما تقولون له وأرى ما يفعل بكما فلا تخافا. وكذلك قوله عن نبيه صلى الله عليه وسلم: لا تحزن إن الله معنا. هذه لكن معين بالصفات ولا بالصحف؟ بالصحف. وهذه قالها النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر، وكان في غار في غاية ثور قد اختفيا عن طلب قريش، وبقي في الغار ثلاثة أيام. فلما وقفوا على الغار قال أبو بكر: للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، لو نظر أحدهم إلى قدميه لأبصر. يعني فأنا أخاف. قال: لا تحزن، إن الله معنا. لا تحزن، إن الله معنا. لما قال هذا فإن أبا بكر سوف يطمئن ويثبت ويعرف أنهم لن يدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا صاحبه، وهذا هو الواقع. وأما ما اشتهر عند بعض الناس من أن العنكبوت نعم وضعت نسيجا من العش على الغار، فهذا لا صحة له. وكذلك ما ذكروا من أن حمامة وقعت أيضا على الغار، على باب الغار، علشان إذا شافوا الحمامة قالوا: لو فيه رجال ما وقعت الحمامة عليه. فهذا أيضا لا أصل له. ولهذا يتساءل الناس كثيرا عن قتل العنكبوت، هل يجوز ولا ما يجوز؟ إذا قلت لهم يجوز قالوا: كيف يجوز؟ ما تخاف الله، إن هذه حمة الرسول صلى الله عليه وسلم وضعت عليه العش وجزاءه من نقتلها. وهل هذا إلا كما قال الشاعر: جزى بنوه أبا الغيلان عن كبر وحسن فعل كما يجزى بن النار. نعم، ولكن يقول هذا ليس بصحيح. ولهذا قتل العناكب لا بأس به، بل ورد في حديث أن الرسول أمر بقتلها لكنه ضعيف، لا بأس به إذا آدت، لأنه في بعض الأحيان تؤذي، لا سيما في المكاتب، تأتي مكتبة تعشف على الكتب. نعم، إلا كان يقول أنها إذا عشف على الكتب نعطيها هدية، لأن هذه تقول لا تغفل عنها. ها؟ تحديني أن تقول لا بد أن تلاحظ في المغارة في الجمع بين النصوص علو الله بذاته ومعيته. وهذا الباب نفسه من الأبواب المهمة لطالب العلم، سواء كان ذلك في العلوم العملية الحكمية أو في العلوم العلمية الاعتقادية، لأن بعض النصوص فيه اشتباه، حيث يظن التعارض بين نصوص الكتاب والسنة، وليس الأمر كذلك. والذين في قلوبهم غير يتبعون ما تشابه منه، ويضربون كتاب الله بعضه ببعض، ويقول هذا يناقض هذا، وهذا يكذب هذا، وما أشبه ذلك. أو يلجؤون إلى القول بأحد النصفين وإغراء الآخر، ولكن أهل الإيمان والعلم يسلكون مسلكا آخر، وهو أنه لا تعارض في كلام الله عز وجل، ولا تعارض بين كلام الله وبين سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي صحت عنه، لأن الكل من عند الله، والله عز وجل يقول الحق لا يقول الباطل أبدا. والتناقض إبطال أحد النصين بالآخر، فيقتضي أن يكون أحدهما باطلا، والله سبحانه وتعالى كل قوله حق وصدق لا يتناقض. وقبل أن نذكر يقول المؤلف قبل أن نذكر الجمع بينهما، نحب أن نقدم قاعدة نافعة أشار إليه المؤلف رحمه الله في كتاب العقل والنقل. فاعلم أن العلماء رحمه الله يعبرون دائما في ضمير الجمع، وإن كان المتكلم واحدا، لا يعنون بذلك أنهم يعظمون أنفسهم، ولكنهم يعنون بذلك أننا نحن مجموعة هذه الطائفة مثلا وما أشبه ذلك، نقول كذا وكذا. وقد روى عن عمر رضي الله عنه أنه قال في الحمارية: ذاك على ما قضينا، وهذا على ما نقضي. ولم يزل العلماء رحمهم الله من الأئمة وأتباعهم يعبرون بمثل هذا التعبير، يقول: نحن نقول كذا ونبدأ بكذا وننهي قولنا بكذا وما أشبه ذلك، ولا يعد هذا من باب التعاظم أو من باب التعالي والتكبر، ولكل مقام مقال. يقول نشير إلى قاعدة ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله المؤلف في كتاب العقل والنقل. العقل والنقل هذا عبارة اختصار لاسم الكتاب، وإلا فاسمه درء تعارض العقل والنقل، درء تعارض العقل والنقل، أو اسم آخر له توان موافقة صريح المعقول لصريح المنقول. والكتاب هذا أثنى عليه ابن القيم رحمه الله ثناء عظيما، حتى قال إنه ما في الوجود له نظير ثاني، وله كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له نظير ثاني. ومراده ما في الوجود له نظير ثاني في محادثة أولئك المتكلمين والفلاسفة ونحوهم، وإلا فلا شك أن في الوجود من هو أفضل منه بكثير، لكنه يعني في هذا الباب. لا مستقل، كتاب كبير الآن هذا من بلاه، يلا ما تحتاجه مجلد، تحتاجه مجلد كبير. قال القاعدة الذي ذكرها أنه إذا قيل بالتعارض بين دليلين، إذا قيل بالتعارض بين دليلين فإما أن يكون قطعيين أو ظنيين أو أحدهما قطعيا والآخر ظنيا. ما هو القطع والظن؟ القطع هو الذي يقطع العقل بثبوته ولا يكون في العقل احتمال من ألف احتمال أن يكون ذلك ليس بصحيح أو أن يكون ذلك مرتفعا، هذا القطع. كقطع الإنسان مثلا بمشاهدة الشمس وهي مشرقة، هذا قطع ولا لا؟ وأما الظن فهو الذي يترجح عند الإنسان وليس بالأمر المقطوع به، إذ من المحتمل أن يكون الأمر خلافه. كما لو تجلت الشمس للغروب وكان فيه قطع من السحاب فغلب على الظن أنها غربت، قد تكون لم تغرب لكن الذي يغلب على ظنك أنها قد غربت فقل هذا غلب. فالأدلة إما أن يكون قطعيين أو ظنيين أو أحدهما قطعيا والثاني ظنيا. فالأول فهذه ثلاثة أقسام، الأول القطعيان وهما ما يقطع العقل بثبوت مدلولهما، ما يقطع العقل قطعا لا احتمال فيه بثبوت مدلولهما، فالتعارض بينهما محال. إذا لا تعارض بين الدليلين قطعيين، هذا شيء مستحيل وجه الاستحالة، لأن القول بجواز تعارضهما يستلزم واحدا من أمرين وكلاهما محال، يستلزم إما وجوب ارتفاع أحدهما وهو محال. كيف محال؟ فنقول قطعيين، نقول إنهما قطعيان، فإذا كان تعارضهما يستلزم ارتفاع أحدهما معناه أنه يستلزم ارتفاع أمر قطعي، وهذا شيء مستحيل وهو محال، لأن القطعية واجب الثبوت. الأمر الثاني الذي يستلزمه وإما ثبوت كل منهما مع التعارض وهو محال، مثل أن يكون أحدهما دالا على أن هذا أبيض والثاني على أنه أسود، هل يمكن أن يجتمع على ذلك؟ لماذا؟ لأنه جمع بين النقضين. وعلى هذا فالتعارض بين دليلين قطعيين أمر مستحيل. نعم، طيب فإن ذم التعارض بينهما فما قد يرد على الذهن أنهما متعارضان وهما قطعيان فماذا نصنع إن ذم التعارض بينهما فإما أن لا يكونا قطعيين وإذا لم يكونا قطعيين فالتعارض بينهما قائم فأكون أنا ظننت أنهما قطعيان وهما في الحقيقة غير قطعيين هذا أمر ممكن أن يكون وإما أن لا يكون بينهما تعارض ولكن أنا ظننت التعارض والواقع أن لا تعارض بحيث يحمل أحدهما على وجه والثاني على وجه آخر فإذا صح أن يحمل أحدهما على وجه والثاني على آخر كان هناك تعارض لا طيب يقول ولا يرجع على ذلك ما ثبت ما يثبت نفسه أو ما ثبت عندكم ما يثبت نفسه من نصوص الكتاب والسنة القطعية لأن الدليل المنسوخ غير قائم فلا معارض للناس سنة النصوص قطعية موجودة متعارضة لكن أحدها منسوخ مثل قوله تعالى إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين وإن يكن منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون هذا نص قطعي ولا لا محدد لأبد جاءت الآية التي بعدها فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين قطعي هذا في دلالته ولا لا قطعي في دلالته مناقض للأول ولا غير مناقض مناقض إذن كيف نعمل نقول لأن الثاني ناسخ لما قال الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مئة صابرة يعرض مئتين فتبين الآن أن الثاني ناسخ للأول حينئذ يكون الثاني قائما وليس له معارض ليس له معارض لأن النص المنسوخ قد نسخ حكمه وإلغي فحينئذ لا يكون للناسخ معارض فلا يقع التعارض فالقاعدة إذا سليمة كل قطعيين فإنه لا يمكن التعارض بينهما أولا لماذا؟ لأن القول بجواز التعارض يستلزم إما ارتفاع أحدهما وإما اجتماعهما وكلاهما محال أما ارتفاع أحدهما فمحال لأنه قطعي وأما اجتماعهما فمحال لأنه جمع بين النقيضين ولا يرجع على هذا النص لمعرفة لكن لو فرض أن الإنسان أدى إلا أن يكون لهما تعارض وهما قطعيان ولم يتوصل إلى جمع فإننا نقول هذا إصرار خاطئ والواجب عليك إذا لم تعلم الجمع وأنك ما زلت مصرا على التعارض أن تقول آمنت بالله ورسوله وأن لا تعتق بها التعارض الثاني أن يكون ظنيين إما من حيث الدلالة وإما من حيث الثبوت إما من حيث الدلالة وإما من حيث الثبوت كيف الفرق بين الدلالة والثبوت لأن النص قد يكون ثابتا لكن دلالته غير واضحة غير قطعية وقد تكون دلالته قطعية لكنه غير ثابت يكون مثل جاء من طرق ضعيفة فهذا غير ثابت الدلالة لا غير ثابت بنفسه فإذا وجد تعارض بين دليلين ظنيين تقول إنه حينئذ يطلب الترجيح بينهما ثم يقدم الرابع الثالث أن يكون أحدهما قطعيا والآخر ظنيا فأيهما يقدم؟ القطعي. قال فيقدم القطعي لاتفاق العقلاء لأن اليقين لا يدفع بالظن. هذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله وهو كلام واضح. إذا تبين هذا فنقول لا ريب أن النصوص قد جاءت بإثبات علوم الله بذاته فوق خلقه. أولى مثل هو العلي العظيم سبح اسم ربك الأعلى وهو القاهر فوق عباده إليه يأخذ الكلام الطيب فأعز الملائكة والروح إليه وأمثال هذا كثير لا يحصى. ولكن نحن قلنا علو بذاته نيجت نذاته فأن الله إذا أراد الشيء نفسه فالمراد إليه ذاته هو الذي خلق السماوات والأرض منه هو ذاته هو ذاته ما حاجه يقول هو الذي خلق بذاته السماوات والأرض. نعم أنزل من السماء ماء من الذي أنزل الله ذاته ما حاجه يقول أنزل بذاته على وهو العلي هو العلي العظيم من الله ذاته ما حاجه وهو العلي بذاته لأن هذا شيء يعرفه أي واحد يعرف اللغة العربية يعرف أن المراد إلى الشيء يراد به ذات الشيء فإذا لم يرد ذات الشيء لا بد أن تدل قرينة وهذا معه. طيب هو الذي خلق السماوات والأرض في ست أيام من الله خلق الله استوى على العرش الله ذاته. ولهذا لما أنكر بعض الناس على بعض العلماء قولهم استوى على العرش بذاته وقال هذا لا يجوز أن تقول استوى على العرش بذاته لأن هذا زيادة في النص هذا له معنى ما جد. وغاية ما هنالك أنني بينت وأوضحت لأدفع قول من يقول استوى على العرش أي استوى عليه فلا يكون استوى عليه بذاته ولكن استوى عليه بقدرته. نعم فأنا أريد أن أبين أن أرد على هذا القول الباطل. ولهذا قال وأنه معه نعم أنه بذاته فوق خلقه وأنه معهم. وأيضا نحتاج نفس العلو أن نقول بذاته لأن من الناس من يقول إنه عالم بصفاته إنه عالم بصفاته لا بذاته ونحن نقول إنه عالم بذاته وبصفاته. نعم
وقال عالم بصفاته
بذاته. نعم
كيف
لا هو ما له حاجة أصلاً، أصلاً ما له حاجة، لكنه إذا 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 بنينا بمن يحرف فيخرجها عن حقيقتها لا بد أن يبين الحقيقة. والعلم بالذات لا يستلزم أن يكون عالم بذاته، فقد يكون الملك هنا والجنود في السقف، فهو في ذاته ليس بعالم، لكن ليس ذاته فوق الذين فوق في السطح. نعم نقول فوق عرضه وأنه معهم وأنه معهم جاءت النصوص أنه معهم في عدة آيات كثيرة لا سيما المعية الخاصة فإنها جاءت كثيرة في القرآن. يقول وكل منهما قطعي الثبوت والدلالة يعني قطعي الثبوت لأنه في القرآن والقرآن متواتر ولا أشد من تواتر القرآن. يقول والدلالة الدلالة لأنها صريحة فيه فآيات العلو أو فنصوص العلو صريحة فيه وكذلك نصوص المعية صريحة في المعية ما تحتمل أي احتمال. وقد جمع الله بينهما في قوله تعالى هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. هذه الأيام الستة هل هي أيامنا هذه أم هي لحظات أم هي سنين عديدة لا تعلم على أقوال ثلاثة؟ الصحيح أنها أيامنا هذه فهي بمقدارها، وأولها الأحد وآخرها الجمعة في ستة أيام، ثم استوى على العرش، واستوى بمعنى على واستقر علوا واستقرارا يليق بجلاله سبحانه وتعالى. وقد نبع علينا في أول بحث أن كلمة استوى ترجع كلها على أربعة أوجه: مطلقة مقيدة بإلى وبعلى وبالواو. نعم. قال: ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. ما يلج في الأرض أي ما يسقط من إيش؟ الحيوان. نعم، الحيوان في جحورها والدواب والنبات وما أشبهها. وما يخرج منها من ذلك، الداخل منها يخرج. نعم. وما ينزل من السماء من المطر والرحمة والملائكة والعذاب وغيرها. وما يعرج فيها من الأعمال والملائكة. وهنا قال يعرج فيها ولم يقل إليها، يعني مراد يعرج ويدخل فيها. فالعروج هنا ضمن المعنى ما الدخول. نعم. وهو معكم أينما كنتم، يعني علوها عز وجل فوق العرش لا يمنع أن يكون معنا، فهو معنا أينما كنا. أين هذه؟ ظرف مكان، يعني في أي مكان كنتم فالله معكم. ولكن كيف نفهم هذه المعية؟ فهم أهل العلو والعياذ بالله على أنه معنا مختلطا بنا، وقالوا أن إذا كنا في المسجد فهو في المسجد، إذا كنا في السوق في السوق، في البيت في البيت، في الأماكن الطاهرة في أماكن طاهرة، في أماكن قذرة في أماكن قذرة. فجعل الله عز وجل والعياذ بالله جعله عظيم متفرقا. ولا رجع أن هذا القول باطل تنكره الوصول لأول وهلة، وهو يستلزم إما أن يكون الله متعددا أو متجزئا، وكلاهما باطل. ولا أحد عاقل لا لم تبتله الشياطين يمكن أن يقبل ذلك. والغريب أن هؤلاء الذين يقولون بذلك لو أن أحدهم سأل ربه لقال يا رب كذا، يا رب ولا لا ولا يا رب